بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه العقيدة السفارينية قال: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. يعني هذا أيضا مما خصه الله عز وجل، وأن القرآن جعله الله عز وجل آية عظيمة على صدق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعجز الفصحاء والبلغاء، ومما خصه الله عز وجل به المعراج، فلا يعرف هذا عن أحد من الأنبياء، بل وخاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ومعجز القرآن، يعني وخصه تعالى بمعجز القرآن، فالقرآن معجز. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذا كانوا لا يستطيعون ولو اجتمعوا فكذلك من باب أولى ولو تفرقوا. والدليل على هذا من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب، وبلغة هؤلاء القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، يعني بلغة قوم، وهذا لسان عربي مبين، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقاتهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، لأنهم في موقف عداء ومشاقة ومخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون رد دعوته، ولكن عجزوا، والمراد به أهل الشرك من العرب، حتى يقولوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله. وهم يقولون هذا لكن دعوة، وهم عاجزون، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومع ذلك عاجزوا وما قالوا مثله ولا استطاعوا. قال: حتى يقولوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله، فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابهم حتى يصغوا إليه قهرا، أي لقوته، قوة تأثيره وبلاغته وفصاحته. وذكروا في التاريخ أن رؤساءهم كانوا يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستمعوا القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. قد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فدل ذلك على أن بلاغهم تقوم به الحجة. وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم بعشر سور فعجزوا، وتحداهم بسورة فعجزوا، وتحداهم بآية فعجزوا. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجزوا. ولهذا قال تعالى: أم يقولون تقوله، أي أتى به من عند نفسه افتراه، بل لا يؤمنون، أي ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وما أتوا، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. وهذا تحدٍ، إن كانوا صادقين فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، وكل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الورى، أي الخلق والناس، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وبوقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف ومعجز القرآن، يعني على كلمة الإعجاز، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن المعجز، وكان ينبغي له أن يعبر عن آيات الأنبياء، وكان ينبغي له ألا يعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلواني يعجز، فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، يعني لا يشارك فيه أحد، وهو ما نطق الله به وهو الآيات، كما قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني بدل من أن نقول معجزات نقول آيات، بدل من أن نقول معجز. فالأولى أن يقول آيات القرآن بدلا من معجز القرآن، والأولى في جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء أن نسميه آيات الأنبياء، ويقول الأولى لا على أنه إلى سبيل المنع، هذا الأولى والأحسن، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه، أما المعجزات فقد يعجز الساحر وقد يعجز غيره، فإن أحدا لا يستطيع أن يجعل الحبال كأنها حيات تسعى إلى السحرة، فالسحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر لكن بالسحر، ولهذا نقول كان من الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بالآيات. وقد قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشبه أو لا تشتبه بآيات الأنبياء، لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، وهذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية وقالوا له: يا رسول الله، ليس عندنا ماء، فدعا بإناء فوضع أصابع يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه، وليس في هذا تحد، يعني هذه آية وبغير تحد، وهم رضي الله عنهم لم يقولوا لا أتينا بآية، بل شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه الآية. وآيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما تكون بغير تحد، كما جاءه الرجل وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعوا الله أن يغيثنا، فدعا صلى الله عليه وآله وسلم فأغيثوا قبل أن ينزل من منبره. السماء كما في الحديث كانت صحرا ليس فيها سحاب، ومع ذلك خرجت سحابة بعد هذه الدعوة من وراء جبل السلع كما قال أنس، فانتشرت ورعدت وبرقت، ما نزل من منبري عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته يتحدر منها الماء والمسجد وكفى من المطر. هذه آية فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأغيثه قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال ادعوا الله أن يمسكها عنا، فدعا فانفرجت السماء. وليس في هذا تحدي، بل جاء في الحديث أنه كلما أشار إلى مكان يدعو الله عز وجل اللهم على الجبال والآكام والضراب وطول الأودية اللهم حوالينا ولا علينا، إلى بالسحاب يتحول حول المدينة وتدخل الشمس إلى وسط المدينة وصارت محاطة بالسحاب كالإكليل كما في الحديث، السحاب من جميع جوانبها والمدينة دخل الشمس إلى دخلت الشمس إليه بعد دعوته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الناس إن معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها، فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه، فقد جاءها المخاض وقبل ذلك وهي في كفالة زكريا، يدخل عليها زكريا وهي في مكانها ويجد عندها من الثمار ومن الأشياء التي ليست موجودة ولا معهودة عندهم، فيقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يهيئ الله عز وجل لها رزقا. وهكذا أيضا خبيب لما أخذ المشركون وحبسوه قالت ابنة الحارث والله ما رأيت أسيرا كخبيب، ولقد رأيته وبيدي قطف من العنب وما بمكة من ثمر، من أين أتى هذا؟ من الله. هذه كرامة، فالكرامات للصالحين ثابتة، لكن هناك فرق بين من يدعي هذه الكرامات ويريد من الناس أن يعتقدوا فيه أن له تصرف في الكون وأنه يأتي هذا متى شاء من نفسه وأنه إلى غير ذلك مما يفعله أهل الشطحات الذين يدعون أشياء منكرة، ومنها ما يفعله السحرة، ومنها ما يستعملون الجن به، هذه ليست بكرامات. فعلامة الكرامة أن يكون صاحبها على استقامة. ولهذا لما قيل الإمام الشافعي إن فلانا من العلماء قال إذا رأيت الرجل يصلي على الماء فلا تصدقه حتى تنظر استقامته، قال إذا رأيته يصلي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه حتى تنظر استقامته على الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله. قال فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه، فقد جاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إليها وهي حامل تطلق، يعني فيها طلق الولادة، فوضعت الولد وقيل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني ما هي الآية الآن؟ يعني وهي في هذا الضعف في هذا الحال وتهز نخلة، كيف تهزها؟ قال وهي امرأة نفساء، والمرأة النفساء عادة تكون ضعيفة، ثم قيل لها هزي بجذع النخلة دون أن تصعدي إلى علاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى يعني على العادة، بل إنه صعب، فإن الرجل القوي إذا صعد إلى أعلاها وهزها تهتز، لكن إذا هزها من أسفل لا تهتز. لكن مريم قيل لها هزي بجذع النخلة فهزت فاهتزت النخلة، وهذه كرامة، تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفة بيسر. رطب، الرطب معروف غير التمر، والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق النخلة فإنه يفسد ويتفضخ، لكنه في شأنها بقي رطبا جنيا، وهذه كرامة. ولما جاءت تحمل الولد فقيل لها، قال لها قومها معرضين لها بالزنا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، يعني من أين هذا الولد وأنت غير متزوجة وما يعرف عن أسرتك إلا الخير؟ فأشارت إليه فكلمهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الحال بعد أن ولد، وهذه كرامة وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من النبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للنبي، هذا شرطها الاتباع، وهذا الولي لا يقول إنه نبي أبدا، وقد لا يزكي نفسه، الولي لا يقول إنه نبي أبدا وقد لا يزكي نفسه ولا يقول إنه ولي، فتأتي الكرامة تأييدا ونصرة لحق. فإن قيل كيف كان القرآن آية، أبلفظه أم بمعناه أم بصدق مخبره أم بماذا؟ فالجواب أنه آية بكل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته فلا يمكن أن تمل منه. وهذه الفاتحة نكررها في اليوم مرات ومرات، يعني لو كان الإنسان يصلي النوافل مع الفرائض، يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، يصلي الضحى ركعتين واربع، أكثر من 40 مرة يقرأ الفاتحة ولا نملها أبدا، وهذا على عكس أي كلام آخر، فلو قرأت قطعة من أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل، ثم لا تلبث أن تحس وكأن شيء خلق، أي قد صار باليا. أما هذا القرآن فإنك مهما كررته لا تمله، وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. وكذلك أيضا في تأثيره على القلب، فإن الإنسان إذا قرأه بتدبر، تنبه لهذه الكلمة بتدبر، وهذا الذي يفقده الكثير منا، القراءة بتدبر، القراءة أنت تقرأ وربما تراجع الأجزاء في اليوم، لكن أين القراءة بتدبر التي لها الأثر العظيم على القلب؟ فإن الإنسان إذا قرأ وتدبر فإنه يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويوجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة: حافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، مثل صخر. فهذه من آيات القرآن. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه من آيات القرآن. ومن آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة، يعني لو تمسكت بهذه الأمة فإن حالها يصلح، سواء كان في اقتصادها أو في سياستها أو في تعاملها أو في الانتصار على أعدائها، بكل حال إذا تمسكت بهذا القرآن. فلا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه، قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فصلاح الأمة بهذا القرآن، فبالقرآن تجد الأمة صالحة، كلمة واحدة، يدا واحدة، جسدا واحدا، روحا واحدة. قال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا الأثر العظيم من آيات القرآن الألفة. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمع الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى لسماعه أثرا في قلب هذا المؤمن. ومن آيات القرآن الآثار العظيمة التي لم تكن بأي أمة قامت بكتاب. فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. إذن فالقرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره، ولا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعجز القرآن كالمعراج. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو أن الله عز وجل كلف الجبال بهذا القرآن وأنزله مخاطبا لها بهذا القرآن لتصدعت وهي جبال رواسي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وانظر إلى أثره لما سمعه جبير بن مطعم، قال: كاد قلبي أن يطير، لأنه عربي وفي غاية الفصاحة والفهم للغة العرب، فلما سمع القرآن قال: كاد قلبي أن يطير. وهكذا النجاشي كيف كان تأثيره عليه، وهكذا كان المشركون يمنعون أبا بكر أن يرفع صوته بالقرآن بفناء بيته حتى لا يسمع النساء والأولاد والشباب. لماذا؟ خوفا من أن يتأثروا بالقرآن فيؤمنوا. هذا يدل على عظيم أثر القرآن. وانظر إلى أحوال الناس في رمضان وفي غيره. في رمضان حال كثير من الناس عنده إقبال على القرآن، فتجد لينا في أخلاقهم وسماحة في معاملتهم وإقبالا على الطاعة وحرصا على الجماعة، تأثر بالقرآن، تغير من الحال. فإذا خرج رمضان وعاد إلى الأغاني والألحان وترك القرآن، إذا بحال ينتكس، إذا بيتخلف عن صلاة الجماعة، إذا بأخلاقه تسوء، إذا بيجالس من كان يزهد في مجالسة في رمضان، إلى غير ذلك من التغير. فالقرآن لو أثر عظيم في صلاح الناس وإعراضهم عنه سبب للنكد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في كل شيء، في سياسة الناس، في اقتصادهم، في تسلط أعدائهم، نكد عيشة ضنك. وما هذا الحال الذي تعيشه الأمة في كثير من أحوالها، وتسلط الأعداء عليها، تسلط الأشرار عليها، إلا بسبب البعد عن هذا القرآن والإعراض عنه. إلا من وفق الله وعصى. إلهنا سبحانك اللهم.